ليدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. فعلم ما لم يعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا الذي أرسله ربه بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ورضي الله عن صحابته وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، فمع لقاء الأحباب بالأحبة محمد وصحبه، مع لقاء الأحد مع سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع الدرس 86 من دروس سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعيش سائلين الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمرنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين. اللهم اجعلنا إليك منيبين مخبتين. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وسدد حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، واشرح صدورنا، وبيض وجوهنا، ونور لنا قبورنا، وأحينا على الإسلام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم أصلح بيوت المسلمين، وأصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح بنات المسلمين، وأصلح قادة وزعماء وأمراء والدعاة إلى الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم طهر مقدسات المسلمين، وطهر بلاد المسلمين، وطهر قلوبنا من كل شك وشرك وكفر ونفاق برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون المؤمنون، مع النبي في السنة 6 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعيش، وحياتنا اليوم مع بيعة الرضوان والشهادة باليقين والإيمان مع أصحاب النبي نعيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن انتهت قريش من إرسال سفاراتها أو سفرائها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أرسلوا الحليس، وأرسلوا مكرز، وأرسلوا بديل بن ورقاء، وأرسلوا في ختام السفراء أرسلوا عروة ابن مسعود الثقفي، وعاد الجميع بعد أن تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خرج ينوي حربا ولا قتالا، وإنما خرج معظما لحرمات الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استشار أصحابه ماذا نفعل، قال أبو بكر: يا رسول الله، ما خرجنا إلا قاصدين البيت، فنسير إلى ما خرجنا من أجله ونقاتل من صدنا عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأسيرن لأمر الله مستعينا بالله تعالى حتى آتي البيت وأطوف به أو تنفرد هذه السالفة، أي تنفرد رأسه عن جسده من هذه السالفة أي من رقبته. وعندها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكلام ليطمئن أصحابه إلى أنهم ما خرجوا لحرب، ما خرجوا إلا لزيارة البيت وتعظيم حرمات الله، ولكن إن منعهم مانع فهو القتال، ولا يرجع عن أمر الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يمضي أو تنفرد هذه السالفة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن رسول الله كان دائما يدعو إلى السلم، وكان يحمل أصحابه إلى المسالمة، وكان يأبى أن تشتعل الحرب بينه وبين قريش. يا ويح قريش، لقد نهكتها الحرب من قبل حتى مات سراتهم أي قادتهم وسادتهم وكبراؤهم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده ما دعتني قريش إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم، وما دعتني قريش إلى خطة يعظمون فيها البيت ويعظمون فيها الدماء إلا أجبتهم إليها. لما أبت قريش وأصرت على التعدي على أصحاب رسول الله والتعنت في الرد، فكلما جاء سفير وردع قالوا والله لا يدخل علينا محمدا عنوة أبدا حتى تتحدث العرب أن محمدا دخل على قريش عنوة. والله ما دخلت قريش، وما أدري أي إله هذا الذي يحلفون به، هل يحلفون بالله والعزة وهبل أم لله، أم يحلفون بالله رب السماوات والأرض ما دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم عنوة أبدا. وبدأت قريش بعد المساومة والدخول في المصالحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسال السفراء إليه، حدثت حادثة عجيبة، أن جاء 50 من المشركين عند التنعيم وأرادوا أن يدخلوا على رسول الله في حال غرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينقضوا على المسلمين فيضربونهم ضربة لباغتة، ولكن حرس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد بن بشر قائد الفرسان في جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحمد بن مسلمة الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على حراسة الجيش، انتبه لهذه الضربة المباغتة، فأمسكوا هؤلاء 50 وقادوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرى مكبلين، حتى وقفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنت حليفا لطلحة ابن عبيد الله أسوس له فرسه وأحسه أسوس له فرسه وأحسه له، يعني أدلك ظهر الفرس لطلحة على أن يطعمني. كان حليفا لطلحة لأنه ليس له أهل ولا أحد، إلا أنه دخل في حلف مع طلحة بن عبيد الله يربي له الفرس ويدربه ويغسل له فرسه ويحك جلده على طعامه. قال ولما سار الصلح بيننا وبين قريش تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل واحد التمس له شجرة يستظل بظلها. قال فنزلت تحت ظل شجرة فجاءني 4 من المشركين تحت الشجرة التي أنام تحتها، وجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يتحرشون بسلمة، وجعلوا يقعون في رسول الله أي يسبون ويشتمون. فيقول سلمة فتحولت من هذه الشجرة إلى شجرة غيرها عشان أتجنب شرهم، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إشعال فتنة ولا إحداث فتنة، وإنما يريد أن يدخل مكة سالمة حتى يسلم أصحاب النبي ويسلم المؤمنون المستضعفون في مكة وتسلم قريش من الحرب. قال فانتقلت من هذه الشجرة إلى شجرة غيرها. قال فجاءوا ورائي، فيش فايدة، جاءوا ورائي وجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسكت عنهم حتى ناموا. فلما ناموا سمعت مناديا ينادي أن قتل زنيه، رمي واحد من أصحاب النبي، رماه رجل من المشركين بنبل فأصابه فقتله. فقال سلمة بن الأكوع: فسمعت صائحا يصيح قتل زنيه، واحد من أصحاب النبي. وقد بحثت في الإصابة عن اسمه فلم أجد له ذكرا في الإصابة في حياة الصحابة، ولعله لم يذكر. قال: فلما سمعت ذلك قمت على هؤلاء الأربعة فاخترطت سيفي، أي أخرجته من غمده، ثم أخذت سيوفهم وجعلتها في يدي ضغثا. ضغث يعني زي اللعبة كده، عصايا في يدي، الأربع سيوف. ثم انتبهوا من نومهم والسيوف في يدي، فقيدتهم وذهبت بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما وصلت إلى النبي إلا وجدت عمي عامر بن الأكوع قد جاء بسبعة عشر رجلا من المشركين، فصار جمع من أسر عند النبي قرابة السبعين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل نستحييهم، يعني نردهم إلى أهليهم ونعفو عنهم، بل نستحييهم ونردهم إلى أهليهم فيكون لهم الغدرة الأولى والثانية ولا نريد منهم شيئا. وقيل إن النبي أطلق سراحهم، كل هذا يلتمس السلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها بدأت مرحلة جديدة أو أخرى من مراحل صلح الحديبية وبيعة الرضوى. فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل خراش ابن أمية رضي الله عنه سفيرا من عنده إلى قريش يبلغهم أن النبي ما جاء لحرب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما قال له سفراء، ما قالت قريش لسفرائها الذين أرسلوهم. فقال النبي: أنا أبعث أو أرسل من عندي رجلا يبلغهم رسالتي وبأي شيء جئت. فأرسل رجلا يقال له خراش ابن أمية الخزاعي على جمل لرسول الله يقال له الثعلب، حتى تعلم قريش أنه ما جاء لحرب. قال: فدخل خراش إلى مكة ليبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاحوا وقاموا إليه فعقروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بقتل خراش، إلا أن الأحباش منعوه وقالوا لقريش: ويلكم، تقتلون سفيرا أو رسولا ولا تقتل الرسل، لا في جاهلية ولا في غيرها. ورد خراش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندها قال النبي: لم تعلم قريش بما أردنا، لابد أن أرسل رجلا آخر. فقال يا عمر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قم فاذهب إلى قريش وبلغهم أن ما جئنا لحرب، إنما جئنا لنطوف بالبيت ونعظم حرمات الله تعالى. فقال أمير المؤمنين عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد علمت قريش شدتي عليها وغلظتي عليها، وماذا فعلت بها؟ فإن ذهبت قتلوني وليس لي أحد من بني عدي اللي هم قوم أبو بكر يأوونه أو يمنعونه، ولكن يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدلك على رجل هو أمنع مني وأعز في قريش مني؟ أدلك على رجل، عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فإنه أمنع مني لأن قومه بني أمية يأوونه ويحفظونه. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان اذهب إلى قريش وأبلغهم الرسالة. هنا سؤال: هل في هذه المسألة يكون عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه قد أبى أمر رسول الله وعصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل فعل عمر يدل على جبن وخوف لأنه خاف على نفسه أن يقتل؟ حاشا لعمر ولا لأحد من أصحاب النبي البتة. ناهيك عن أمير المؤمنين عمر، عمر الذي قال عبد الله بن عباس كما في الصحيح: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. يقول عبد الله: كنا نصلي خفية ونصلي فرادى، فلما أسلم عمر جهرنا بصلاتنا وصلينا في جماعة، أصبح لنا ظهر، أصبح لنا من يدفع عنا. عمر ويقول عنه رضي الله عنه: عمر كان إسلامه نصرا، وكانت هجرته فتحا، وكانت إمارته عدلا. عمر جاء بالخير من أول يوم دخل فيه الإسلام، كما يقول أصحاب السير، والحديث ضعفه الشيخ الألباني، أن عمر الوحيد الذي لما أذن النبي لأصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة كلهم كانوا يخرجون سرا إلا عمر، فإنه خرج جهرة، وقيل إنه طاف بالبيت سبعا وهو يركب فرسه ويقول: يا معشر قريش، إني مهاجر، ومن أراد أن تذكله أمه فليلحق بعدي، الراجل فيكم يأتي ورائي. وخرج عمر مجاهرا. عمر الذي يفعل هذا يخاف على نفسه من الموت، ويقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أرسل غيري؟ لا، وإنما عرف عمر رضي الله عنه بحال فراش بن أمية الذي فعل به قريش الأفاعيل، وعقروا ناقة النبي وكادوا يقتلونه، إلا أن الأحباش منعوه. قال: هذا الأحباش منعوه، أنا إذا ذهبت برسالة رسول الله بمجرد ما يروني تجتمع علي قريش، فلا أدرك أن أبلغهم. فهنا المهمة لن يستطيع عمر أن يؤديها، فما خاف على نفسه، إنما خاف على تبليغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وضح له وجهة نظره، ثم اقترح الاقتراح الأمثل الذي رضي به النبي، فقال: يا رسول الله، ألا أدلك على رجل هو أعز وأمنع مني في قريش؟ عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وكان اختيار النبي لعثمان أولا لأنه من بني أمية، وقريش أصبحت السيادة فيها لطائفتين، بني مخزوم وبني أمية، فهو من خيار أهل مكة وله أهل هناك كثير، وهذا الذي نرى. ثانيا، عثمان رجل حليم، رجل سهل لين، ليس كعمر رضي الله عنه الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي: من تختارين بيني وبينك، عمر؟ قالت: لا، عمر غليظ، عمر فظ، لا يصلح للواسطة بيني وبينك. أما عثمان حي، عثمان أديب، عثمان سهل، يصلح للسفارة، يصلح لتبليغ الرسالة. أما عمر يصلح للضرب في الرؤوس وقطع الرقاب، يصلح للجهر بالحق، يصلح أن يكون إماما للجيش، يصلح لا أن يضرب الأعداء من البشر، بل أن يضرب شياطين الإنس والجن، رضي الله عن عمر. قال: فأرسل النبي عثمان رضي الله عنه إلى قريش ليبلغها رسالته أنه ما خرج إلا لتعظيم البيت، واستأذن عشرة من المسلمين الذين خرجوا مع النبي في الحديبية لزيارة أهليهم في مكة، فأذن لهم، كما يقول الواقدي في مغازيه: استأذن عشرة من أصحاب النبي للخروج مع عثمان، ما دام عثمان ذهب إلى مكة فنخرج معه لنزور أهالينا ونصل أرحامنا ونود من بقي من أهلنا هناك حتى نبلغهم الرسالات أو نطمئنهم على أحوالنا. فأذن النبي لعشرة من أصحابه بالخروج مع عثمان كما يقول الواقدي، ومن هؤلاء العشرة عبد الله بن سهيل بن عمرو، وحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنهم وكذلك باقي العشرة. قال: فخرج عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى مكة حتى وصل إلى بلدة وهي مكان معسكر المشركين، فبلغهم برسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقاموا إليه يفعلون به كما فعلوا بخراش ابن أمية. فقام إليه رجل هو أبان ابن سعيد ابن العاص ابن أمية من آل عثمان بن عفان، فقال: عثمان في جواري لا يمسه أحد بسوء. فأوجم القوم وسكتوا. وصدق عمر لما قال: فإن عثمان أعز مني في مكة وأمنع، والذي منع رجل من قومي هو أبان ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه. وأسلم أبان وحسن إسلامه، وذكره الحافظ في الإصابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقام عثمان فبلغ الرسالة، ثم قال لأبان بن عثمان بن سعيد: يا أبان، إن زعماء قريش موجود بعضهم في مكة. كان موجود في مكة صفوان بن أمية، وكان موجود أبو سفيان، لم يخرج إلى بلدح مع الجيش. فقال: لا بد أن أبلغ المشركين الموجودين في مكة. فقال له: بلغ، فأنت في حصن منيعة، بنو سعيد أمنع قريش. وأركبه فرسه وجعله أمامه على السرج أو في مقدمة السرج، ثم دخل به أبان إلى مكة. فلما رأته قريش أوجموا من هذا الذي جاء بعثمان، جاء مع أبان. فصاح أبان: إن عثمان في جواري فلا يمسه أحد بسوء. ثم قال له: بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ عثمان الرسالة ونزل أصحابه فزاروا من معهم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوصى عثمان: إذا أتيت مكة فبلغ الرسالة، ثم إيت المستضعفين من المؤمنين من الرجال والولدان والنساء المستضعفين في مكة فأبلغهم مني الرسالة، وقل لهم: آن الأوان أن تظهروا إيمانكم، لقد آن الأوان أن تظهروا إيمانكم، وقريبا سيفتح الله مكة. قال عثمان بن عفان: فوالله ما بلغت رجلا ولا امرأة بهذا الكلام إلا كاد يموت من الفرح. ثم قالوا لعثمان: أقرئ رسول الله السلام وقل له: المستضعفون في مكة يبلغونك السلام ويقولون لك يا رسول الله إن الذي أنزلك بالحديبية لقادر على أن يفتح عليك مكة. وكانت البشرى والمقدمة للفتح. عندها احتبس عثمان وأصحابه في مكة 3 أيام حتى سار الخبر في أصحاب النبي أن عثمان والعشرة قتلوا، وانتشر الخبر. ما تدري من الذي أخرج هذه الإشاعة، لكنها إرادة الله الغالبة وحكمته البالغة. أشيع في جيش المسلمين أن عثمان قد قتل. قيل أن عثمان لما دخل إلى مكة وبلغ الرسالة قال له أبو سفيان: يا عثمان، أنت في أماني، أبان ابن سعيد إن شئت تطوف بالبيت فطف. فقال عثمان: والله ما أطوف بالبيت ورسول الله محبوس، لا أطوف إلا وراء أو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كمال الجندية، كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما حبس عثمان قال بعض الناس في الجيش هنيئا لعثمان: يتمتع الآن بالبيت، عمال يطوف صباح ومساء ويصلي حول البيت هنيئا لعثمان، يتمتع بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان لعثمان أن يطوف بالبيت قبل رسول الله، وكان النبي أعلم بأصحابه من أنفسهم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرفهم ويعرف معادنهم ويعرف إيمانهم. لما ظن أصحاب النبي بعثمان قال لا والله ما كان لعثمان أن يطوف بالبيت قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي تمام الحديث في مسند أحمد لما رجع عثمان بعد ذلك قال له أصحابه هنيئا لك لقد استمتعت بالبيت، فقال عثمان بئس ما ظننتم بي، أتظنون أني أطوف بالبيت ورسول الله محبوس؟ والله لو بقيت في مكة سنة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطوف بالبيت ما طفت بالبيت إلا وراء رسول الله. الله أكبر. فقال أصحابه من الذين أشعوا أن عثمان طاف بالبيت قالوا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمنا بعثمان وأحسننا ظنا به، فقد أسأنا الظن به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي الذي عرف نفوس أصحابه يخبر ما كان لعثمان أن يطوف بالبيت قيل كما يقول المقريزي في إمتاع الأسماع لما أبى عثمان أن يطوف بالبيت وقال هذه المقالة لمشركي مكة كان هذا درس للمشركين أن أصحاب النبي يطيعونه في حضرته وفي غيبته. ما كان لعثمان أن يطوف وهو درس كيف يصدق كلام عروة بن مسعود لما قال لهم يا قوم إني أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه فما رأيت ملكا يعظمه قومه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. ما رأيت قوما يعظمون ملكهم مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. لقد رأيتهم إذا تفل ما وقعت على الأرض لا تقع إلا في يد واحد، وإذا أمر ابتدروا لأمره. فكان عثمان تطبيق لكلام عروة بن مسعود وهو درس لمشركي مكة كيف يعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أبطأ عثمان وتأخر عن الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث المسور بن مخرمة وفي حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديبية تحت ظل ثمرة أو شجرة من السمر وهو شجر الصمت تحت ظل ثمرة إذ قال إن الله أمرني أن آخذ منكم البيعة وأن ننادز القوم. وفي حديث أمير المؤمنين عمر في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن روح القدس جاءني وأمرني بالبيعة، فقالوا ما تريد يا رسول الله؟ قال بايعوني، كما في حديث جابر بايعنا رسول الله على الموت، وفي غير كلام جابر بايعنا رسول الله على نصره وبايعناه على ألا نفر. فالبيعة كانت على نصرته وعلى ألا يفر، وبايعوه على الموت وهنا أعلى درجات الامتحان والاختبار، وكانت بيعة الرضوان التي أثنى فيها الله عز وجل على أصحاب النبي بأعظم ثناء وامتدحهم بأجل مدح في كتابه، إذ قال ربنا عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. الله عز وجل يثني على أصحاب النبي أهل بيعة الرضوان بأنه رضي عنهم، رضي عنهم رضا لا يسقط عنهم أبدا، وهذا من أعلى درجات الرفعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه البيعة أثنى فيها ربنا على أصحابه إذ قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. يقول ابن القيم في الزاد رحمة الله عليه: في هذا تشريف لأهل بيعة العقبة أعظم تشريف، لأن الله عز وجل قال: إن الذين يبايعون محمدا لا يبايعون محمد إنما يبايعون الله، وهذا أعظم تشريف لأهل هذه البيعة. ويقول: لما كان النبي واسطة بين الله وبين خلقه، كان من بايع النبي كأنما بايع الله، ولما كان الله فوق عرشه فوق سمواته فوق سائر خلقه، كانت يد الله فوق أيديهم كما قال ربنا عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الله أجرا عظيما. يقول: لما جاء روح القدس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشيع في الناس بأن عثمان والعشرة قد قتلوا، قال: جاءني وأمرني بالبيعة. فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ديار بني مازن من بني النجار، والحديث روته السيدة الجليلة من حضرت البيعة أم عمارة نسيبة بنت كعب النجارية، قالت: لما جاء جبريل إلى النبي وأمره بالبيعة، جاءنا إلى ديار بني مازن بني النجار، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيعة، فكانت البيعة على الموت في ديارنا، حتى أنه ما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن رسول الله يدعوكم إلى البيعة، إلا تسارع أصحابه إليه وتسابقوا إليه، كل واحد أخذ سلاحه، ولم يكن معهم إلا قليل من السلاح، السيوف في أغمادها، لم يكن معهم من الدرق ولا الدروس شيئا، كل واحد أمسك سيفه وأسرع للنبي، وكانوا يتزاحمون على مبايعة رسول الله، حتى أنهم ما تركوا متاعا من متاعنا إلا وطأوه، داسوه من المسارعة. وكان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنان، أو سنان ابن أبي سنان، أو أبو سنان ابن عبد الله ابن وهب الأسدي رضي الله عنه. سنان أو أبو سنان ابن عبد الله ابن وهب الأسدي إذ أسرع إلى النبي وقال له: أبسط يدك أبايعك يا رسول الله. اسمع، اسمع إلى الكلام العجيب الجميل من أبي سنان، أو سنان ابن أبي سنان كما في بعض الروايات، قال: أبسط يدك يا رسول الله أبايعك. قال: على ما تبايع؟ قال: على ما في نفسك. قال: وما في نفسك أنت؟ ما في نفسك؟ قال: أن أنصرك أو أموت دونك. فقام الناس يبايعون، كل واحد يبايع، يقول: على بيعة من؟ سنان. الله أكبر، انظر إلى التوفيق العجيب من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، يقول بغير كلام ولا سؤال ولا يدري: إن روح القدس أمرني أن أبايعكم. المبادرة، المسارعة، الهمة العالية، أصحاب النبي يتسابقون في البيعة، وما سمعنا واحدا منهم يقول: يا رسول الله نبايع على الموت؟ نحن قلنا لك نأخذ السلاح، قلت: ما خرجنا لحرب. الآن عند الحديبية في هذا المكان ولا سلاح ولا عتاد، تأمرنا بالبيعة على الموت؟ ما هذا؟ ما اعترض واحد من أصحاب النبي، جندية، سمع، طاعة، أدب، ثقة في الله عز وجل، درجة عالية في المبادرة والمسارعة لتنفيذ الأمر، درس لنا. إن الله يأمرنا ونبينا يأمرنا بأوامر، ونحن سالمين غانمين في بيوتنا آمنين، ولا نسارع ولا ننفذ الأمر. هؤلاء أطاعوا على الموت، بغير عدة ولا عتاد، وما اعترض واحد، أين نحن من هؤلاء الأبذال؟ صدق ربنا لما أثنى عليهم وامتدحهم ورفع قدرهم وشأنهم، لأنهم ما نالوا هذه الدرجات إلا بجهد، إلا بعمل. الله عز وجل يقول: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. هم أهل التقوى والإيمان، رضي الله عنهم رضا لا يسقط عنهم أبدا. لما بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما بايعوا الله، لأن الله شاهد ولأن يد الله فوق أيديهم. ويقول نبينا كما في حديث جابر رضي الله عنه لما خرجنا إلى الحديبية قال: أنتم خير أهل الأرض، شهادة كما في صحيح مسلم، أنتم خير أهل الأرض. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يلج النار إن شاء الله أحد ممن بايع تحت الشجرة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصلوا إلى ثنية المرار، وهي ثنية مكان عقبة من العقبات، قال: من تجاوز هذه الثنية غفر له. قال: فكنا أول من تجاوزها، ثم تجاوزها الناس تباعا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تجاوز هذه الثنية مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. واحد. قال: فتجاوزناها، ثم تجاوزها الناس تباعا، فكل واحد يقول: يا رسول الله تجاوزنا الثنية. قال: كلكم مغفور لكم إلا صاحب الجمل الأحمر. قال: فبحثنا عنه فإذا هو رجل كان حليفا لسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، كان حليفا له وخرج مع سعيد لا لنصرة رسول الله ولا يريد أن يطوف بالبيت، إلا أنه كان خادم لسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. قال: فالتمسنا صاحب الجمل فإذا هو يبحث عن جمله وكان قد ضل أو شرد، فقال له سعيد: ويلك، اذهب إلى رسول الله يستغفر لك. قال: لا أريد أن يغفر الله لي، أريد جملي، ما أريد أن يغفر الله لي، ما أريد أن يغفر الله لي، وإنما أريد أن يرد علي جملي، جملي أحب إلي من المغفرة. قيل إنه خرج يبحث عن جمله فزلت قدم من على رأس جبل فهوى فمات فدخل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول: قام الناس يبايعون رسول الله ويتسابقون. تقول أم عمارة رضي الله عنها: لما سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة البيعة، قمت إلى عمود خيمة كنت أستظل به فأخذته وشددت على وسطي بحزام وجعلت فيه خنجر وذهبت لأبايع رسول الله على الموت. امرأة تعدل آلاف من الرجال، معمارة نسيبة بنت كعب، شهد البيعة، أربع نسوة كما قلنا، خرج مع النبي أربع نسوة ومنافقان اثنان، سنجد الخبر الذي كنا قلناه لما تحدثنا عن بداية خروج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج معه منافقان منهم عبد الله بن أبي بن سلول، والثاني كان من؟ قلت لكم ذكروني لما نتكلم عن بيعة الرضوان، الجد ابن قيس سيد بني سليم، كان سيدا في قومه في الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أسلمت بني سليم قال لهم: من سيدكم يا بني سليم؟ قالوا: سيدنا الجد ابن قيس على بخل فيه. فقال: وهل هناك داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وبدل النبي بالجد عمرو بن الجموح. قالوا: قام الناس يبايعون رسول الله، فكان أول من بايع هو أبو سنان ابن عبد الله ابن وهب الأزدي، وله شرف المبايعة. ومن بايع بعده كان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الناس، ثم تأخر. الناس تتزاحم على الموت، تقبل على الموت، تبايع رسول الله على الموت وعدم الفرار. قال: فبايعت رسول الله في أول الناس، فلما انتهى الناس انتهت الزحمة وخفت، فرآني رسول الله أجلس من بعيد، فقال: يا سلمة تعال فبايع. فقلت: يا رسول الله قد بايعت في أول الناس. قال: وأيضا مرة ثانية. قال: فبايعت رسول الله مرة ثانية. قال: فوجدني بغير سلاح، فأعطاني درقا. أنا جاي، كل واحد جاي ومعاه سلاح، جايين للمعركة، إلا سلمة ابن الأكوع، ليس معه شيء. وكما قلنا أن سلمة كان فقير وخرج مع طلحة ليسوس فرسه فقط. قال: فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس معي إلا السيف، فقال: خذ هذه الدرقة، الترس الذي يضعه على صدره ليحميه من الضراب. قال: فأخذت الدرقة، ثم تأخرت بعيدا حتى انتهى الناس من بيعتهم، فرآني رسول الله. قال: يا سلمة تعال فبايع. قلت: يا رسول الله بايعت في أول الناس وفي وسط الناس. قال: وأيضا مرة ثالثة. فبايعت فرآني بغير الدرقة، فقال: أين درقتك؟ أين الدرع والترس الذي أعطيت لك؟ قال: رأيت عمي عامر بن الأكوع بغير ترس فأعطيته إياه. قال النبي: إن مثلك كمثل القائل: اللهم أبغني أخا أحبه أحب من نفسي، أو أحبه أكثر من نفسي. أعطى لعمه عامر الدرقة حتى يموت هو وينجو عمه. فتبسم النبي، فكان هذه منقبة من مناقب سلمة، أنه بايع ثلاث مرات، في أول الناس وفي أوسطهم وفي آخرهم. في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال لي أبي: اذهب فالتمس فرسنا. كان مع عمر فرس. قال: اذهب فالتمس فرسنا. وفي رواية أخرى أنه قال: رأى عمر الناس، لأن كان أصحاب النبي تفرقوا كل واحد تحت شجرة، رأى عمر الناس يجتمعون حول رسول الله، فقال لعبد الله: يا عبد الله انظر لماذا اجتمع الناس حول رسول الله. فذهب عبد الله فوجدهم يبايعون، فبايع رسول الله، ثم رجع فأخبر أباه، فجاء عمر فبايع، وبايع عبد الله مرة ثانية. فكان عبد الله يقول عنه أصحاب النبي: بايع قبل أبيه. وكان هذا يحزن عبد الله، أن يقول الناس إن عبد الله بايع قبل أبيه بيعة الرضوان. منها أيضا أن معقل بن يسار قال: لما جلس النبي تحت السمرة رضي الله عنه، يقول: لما جلس النبي تحت السمرة يبايع الناس، رأيت فرعا من الشجرة يصل إلى يد رسول الله، فقمت على رأسه أرفع هذا الفرع حتى لا يصيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا لما قام النبي يبايع، يبايع كم؟ 1400، كلهم يضع يده على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشد عليها: نبايعك يا رسول الله على الموت، على الصبر، على ألا نفر. قال: فلما رأى عمر رضي الله عنه ذلك حمل يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل الناس يبايعون حتى انتهوا من البيعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إن عثمان خرج في حاجة الله وفي حاجة رسول الله، اللهم إن هذه عن عثمان، وضرب باليمنى على اليسرى بيعة عن عثمان ومكافأة له، لأنه نفذ وأطاع أمر رسول الله. فكانت هذه منقبة من مناقب عثمان، أن النبي جعل يده بدلا عن يد عثمان، وأي شرف لعثمان أعظم من هذا. في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا جاء حاجا، أي بعد زمن الصحابة، وسأل: هل أحد من أصحاب النبي هنا في الحج؟ قالوا: نعم، هذا عبد الله بن عمر شيخ كبير. قال: فذهبت إليه وقلت له: يا عبد الله، أسألك بالله أن تجيبني بالصدق، هل فر عثمان يوم أحد؟ قال: اللهم فنعم. قال: هل تخلف عثمان عن الخروج إلى بدر؟ قال اللهم فنعم. قال هل عثمان لم يبايع بيعة الرضوان في يوم الحديبية؟ قال اللهم فنعم. فقال الرجل الله أكبر، وكان رجلا من الشيعة المتعصبين الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عليا، وكان قد ألقي علمه علماء الشيعة في ذاك الزمان أنه لا يترضى إلا عن علي ولا يترحم إلا على علي، أما سائر أصحاب النبي فهم كذا وكذا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ففرح الرجل أن الجواب جاء على هواء، أن عثمان فر يوم أحد، وأنه لم يشهد بدرا، وأنه تخلف عن بيعة الرضوان. فقال عبد الله بن عمر ألا تسألني لماذا أجبتك بهذا الجواب؟ قال ولماذا؟ قال أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد تاب على من فر يوم أحد، وأما تخلفه عن الخروج إلى بدر فلأنه كان يمرض ابنة رسول الله بإذن من رسول الله، وقد قسم النبي له قسمه من غنائم بدر كأنما شهدها. وأما أنه لم يكن حاضرا في بيعة الرضوان، فلو كان أحد من المسلمين أعز على أهل مكة من عثمان لأرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قريش، ووالله يكفي عثمان أن النبي ضرب بيده اليمنى على اليسرى وقال هذه عثمان، هذه يد عثمان، فكانت يسرى رسول الله خيرا من أيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منقبة عظيمة لعثمان عندها. توافد الناس للبيعة وأقبلوا على البيعة يسارعون فيها، ما تخلف منهم إلا رجل واحد. من هو؟ عبد الله بن أبي. امتحن امتحانا في يوم الحديبية لما قال المشركون لعثمان رضي الله عنه طب بالبيت آمنا، قال ما كان لي أن أطوب. كتبوا إلى عبد الله ابن أبي وقالوا له إن شئت أن تطوف بالبيت، أنت قريبة بينك وبين البيت خطوات، إن شئت أن تطوف بالبيت فادخل أنت وحدك آمنا، لأنه إيه حليف لهم موالي لهم، ادخل أنت. فبلغ الخبر ولده، فبلغ الخبر ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، فقال يا أبتي قد علمت أن قريشا كتبت لك، فلا تفضحنا في كل موطن، كل شوية مشكلة في المرسيع، قلت كلمتك هذه ليخرجن الأعز منها الأذل، يا أبت لا تفضحنا في كل موطن، أسألك بالله ألا تجب قريشا على ما أرادوا. قال فرد عليهم مثل رد عثمان وقال لا أطوف إلا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب الخبر إلى النبي فسر به وأثنى على عبد الله بن أبي. قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكنا 1400 إلا الجد بن قيس، فإني رأيته في بطن بعير أو يختبئ أو يستتر من الناس ببطن بعير رسول الله حتى لا يراه أحد، وقيل إنه كان متهم بالنفاق، فما بايع في هذا اليوم الجد بن قيس إلا أن الحافظ ابن حجر قال، وكذلك قال الذهبي في السير، إلا أنه تاب وحسنت توبته ومات رضي الله عنه في خلافة عثمان، لكنه لم ينل شرف بيعة الرضوان ولا شأنه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه إن أهل بيعة الرضوان نالوا أعلى المراتب بعد بدر. قال الله تعالى لمن شهد بدرا اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وقال قال الله تعالى لأهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم، فرضي الله عن أهل بيعة الرضوان، وشهدها ألف كلهم يدخلون الجنة، لن يلج النار أحد شهد بيعة الرضوان إلا صاحب الجمل الأحمر وإلا الجد، فإنه يدخل الجنة لكن لا ينال شرف البيعة. وقيل إنه تاب وحسن إسلامه وحسنت توبته بعد ذلك، ومات في خلافة عثمان وهو الذي مات فيها شهيدا. نقول: لما انتهى أصحاب النبي من البيعة، سؤال يطرح نفسه: لقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عثمان لم يقتل، بدليل أنه قال هذه يد عثمان، فلو كان النبي علم أن عثمان قتل ما بايع عنه، لأنه لا بيعة لميت. فكون النبي قال هذه يد عثمان، إذا تيقن النبي أن عثمان حي ولم يقتل، وإلا كان أخبره الله عز وجل بهذا الخبر. فلماذا كانت البيعة رغم أن عثمان لم يقتل ولم يحدث شيء، وهو علم أن عثمان سيرجع؟ قال: إنما كانت البيعة لسببين اثنين: أولا لإثبات أو لاختبار وامتحان أصحاب النبي على الإيمان، حتى يظهر صاحب المعدن الطيب والإيمان الواثق في الله وبالله، حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فكانت البيعة امتحان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وضعهم الله في هذا المأزق حتى يعلم صدق الإيمان في قلوبهم، ليتبين لهم صدق إيمانهم، وأنهم ما خرجوا مع رسول الله إلا طاعة لله. فهنا امتحان، طلب منهم البيعة رغم أنهم على غير استعداد للحرب، فكانت المبادرة، بل إن كاد بعضهم يقتل بعضا للمسارعة للبيعة. حتى أن عروة بن مسعود رضي الله عنه لما رجع إلى قريش قال لهم: لقد رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يعظمه قومه، ووالله لقد رأيت نسية، نساء تصغير نسوة، نسية لا يسلمنه أبدا إليكم، فما بالك بالرجال. رأى عروة وعمارة وأم منيع وأم عامر الأشهلية وأم سلمة، رأى نسوة ورآهم كأفضل من الرجال، قال: لقد رأيت نسية لا يسلمنه لكم أبدا، فروا رأيكم. إذا كان النساء لا تسلم رسول الله، أم عمارة تذهب لبيعة رسول الله التي بايعت في بيعة العقبة على الإسلام والإيمان والنصرة والإيواء، بايعت رسول الله في بيعة الرضوان على الموت، على عدم الفرار، امرأة تبايع على الثبات، على الصبر، على الموت، وتأتي لا تجد سلاحا معها، فتأخذ عمود خيمتها، ما معي إلا هذا العمود، عمود وكأني به مثل العكاز في يدها، عمود خيمة هي تمسكه في يدها، وتشد وسطها بحزام وتجعل فيه خنجرا لا تملك غير سكين، تضعه في حزامها وتخرج لمبايعة رسول الله. أين نساء هذا الزمان؟ أين نساؤنا الفضليات منهن؟ أين نساؤنا يسمعن خبر هذه المرأة؟ بل نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل الإيمان بقلوبهن؟ هاتيك الشريفة الطاهرة أم عمارة تخرج للبيعة على الموت، ونساؤنا لا يفكرن إلا في الزينة، إلا في تغيير أساس البيت، إلا ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس، لا يفكرن إلا في متاع الدنيا. أما هم كن يفكرن، أو همهن كان همهن الآخرة والجنة، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه فأعطاهم الله ما أرادوا. بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأمر الثاني لأخذ البيعة هو امتحان أصحاب النبي، الأمر الثاني حتى يصل الخبر إلى قريش وتعلم أنهم قد بايعوا على الموت وتسابقوا على المبايعة. وهذا الذي حدث في بعض كتب السيرة، أن سهيل ابن عمرو سيد من سادة قريش كان قد خرج لطلب الأسرى السبعين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوصل إلى هناك وهم يبايعون النبي على الإيه؟ على الموت. فرجع سهيل بن عمرو مسرع إلى قريش وقال لهم: رأيت أصحاب محمد يبايعونه على الموت، أدركوا أنفسكم. عندها سقط في أيدي قريش ووجموا، قالوا: ماذا نفعل؟ تشاور أهل الرأي منهم، أهل الرأي منهم أبو سفيان وغيره من المشركين، قالوا: نرسل إلى محمد من يفاوضه، من يصلح لهذه الرسالة، من يصلح لهذه المهمة. لا يصلح لها إلا ثلاثة رجل، منهم حكيم عاقل مفكر سياسي داهية، هو سهيل بن عمرو، داهية من دهات قريش، وكان خطيبا وشاعرا مفوها، المجال مجال كلام، والمجال مجال سياسة، لا يصلح لها إلا أهل السياسة. من يصلح لها؟ سهيل بن عمرو العامري، وحويطب بن عبد العزة العامري، ومكرس بن حفص العامري. مكرس بن حفص هذا كانت قريش قد أرسلته إلى النبي، ولما رآه قال: إيه غادر ماكر. فهم أرسلوا سهيل، متكلم خطير يستطيع أن يساور ويعرف كيف يتكلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحويطب بن عبد العزة. سهيل بن عمرو أسلم وحويطب بن عبد العزة أسلم، لكن مكرس اختلف في إسلامه. وأنا قلت لما نتكلم عن أسماء من كان من المشركين في يوم الحديبية، سنجد أن إن لم يكن كل هؤلاء أسلموا بعد ذلك، فأغلبهم قد أسلم، لم يبق على كفره إلا القليل. ولهذا كان صلح الحديبية هو الفتح المبين، كما أخبر ربنا عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعدل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، ومغانم كثيرة تأخذونها. فعجل لكم هذه، قيل إن عجل لكم هذه أي خيبر التي تسبق الفتح الأكبر في مكة، وفي خيبر كانت المغانم التي لا حصر لها ولا عد. أسأل الله أن يبلغني وإياكم حتى نصل مع نبينا إلى يوم خيبر، لنرى ماذا فتح الله على نبيه في يوم خيبر. قال: فأرسلت قريش وفدا منها لمصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوضوا لقائد أو لأمير هذا الوفد سهيل وحويطب ومكرس، وفوضوا إلى قائدهم سهيل بن عمرو الأمر أن يتكلم مع النبي في أي شيء يراه صالحا. لكن الشرط الوحيد التي اشترطته قريش على سهيل بن عمرو: ألا يدخل علينا محمد في هذا العام، يرجع ويعود في العام القادم، ونترك له مكة ثلاثة أيام، فاذهب يا سهيل وفاوض رسول الله على هذا العهد، وما رأيته صالح وما رأيته صالحا لقريش ففاوض عليه. فخرج الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي علم يقينا أن قريشا ستعلم أنهم بايعوا بيعة الموت وسيرسل إليه هم، وكان هذا من تدبير الله عز وجل ومن تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون البيعة على الموت، لا لأن عثمان قتل كما أشيع بين الناس، لأن النبي يعلم أن عثمان قتل، إنما امتحان واختبار لأصحاب النبي وليرفع درجاتهم في الآخرة، ثانيا ليقع في أيدي قريش فتعلم أن أصحاب النبي بايعوا على الموت، وإذا بايع أصحاب النبي على الموت ماتوا، وما يموت أحد من أصحاب النبي إلا قتل على الأقل واحدا من المشركين. انظر إلى هذا العدد الذي سيقتل من المشركين وهم يحبون الحياة ويخافون الموت. فأرسلوا سهيلا إلى النبي، لما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سهل الله أمركم. أرسلوا سهيل العاقل حكيم، سهل الله أمركم. وكان النبي يعجبه الفأل ويكره الطيرة صلى الله عليه وسلم، فلما علم أن سهيل الذي جاء قال: جاءت قريش للمفاوضة على الصلح، وهذا ما نرجوه وهذا ما نريده، سهل الله أمركم. فكانت المفاوضات على الصلح بعد ذلك مع سهيل بن عمرو ومع النبي صلى الله عليه وسلم. وأين يذهب سهيل مع رسول الله؟ شتان مع عقل النبي وحكمته صلى الله عليه وسلم وتأييده من عند ربه. مع سهيل على ذكائه وفطنته وذهائه، أين من أين خرج سهيل ليوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرج وليكسب منه مراحل. فكانت الغنيمة للنبي، وكان الفتح المبين الذي سماه ربنا في كتابه. فأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجمعني بكم دائما على كلام نبينا وسيرة نبينا وهدي نبينا، وأن يجمعني بكم في دار كرامته حتى يسقينا النبي صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. بحوله وقوته هو خير الغافرين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا هذا شاهدا لنا لا شاهدا علينا. لقد رأتني في المنام أتوضأ وكنت فتغير لون الماء كأن به دواء ولونه يميل إلى الأحمر، ثم زادت المياه حتى أغرقت الحوض وأغلقت الحنفية، وكأن الماء ينبعث من ماسورة الصرف في الحوض، ثم بعد ذلك استيقظت، فما تأويل ذلك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. فقد رأيتني في المنام أتوضأ وكنت صباح ولا إيه ولا صاد، فتغير لون الماء كأنه به دواء ولونه يميل إلى اللون الأحمر، ثم زادت المياه حتى أغرقت الحوض وأغلقت الحنفية، وكأن الماء ينبعث من ماسورة الصرف في الحوض، ثم بعد ذلك استيقظ. هذا الكلام الله تعالى أعلى وأعلم فيه إشارة ودلالة على أن صاحب هذه الرؤيا يقع في معصية يتكسبها بيده، إما أن يقع في ربا أو رشوة أو مال مأخوذ بغير وجه حق، فوجب عليه أن يطهر يديه من الكسب الحرام. وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه إن كان كما فهمت من الرؤيا، والله تعالى أجل وأعلم. جزاك الله خير. الله يعزك. جدتي مريضة وابتليت بفقد السمع، أرجو الدعاء لها بالشفاء ولسائر مرضى المسلمين آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم عافي أبداننا، اللهم عافي أسماعنا وأبصارنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم أذهب عنا ما نحن فيه، اللهم أذهب عنا ما نحن فيه. اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض. اللهم اجعل مرض المسلمين كفارة وطهرة لهم، ولا تجعله عقوبة لهم. اللهم عافنا مما ابتليتهم به، اللهم عافنا مما ابتليتهم به. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لوالدينا ولسائر المسلمين المؤمنين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ولد عاق لوالديه ولا يعطيه شيئا من مرتبه، ويضرب أباه وأمه، وله أختين يضربهن، هل يحق لوالده أن يحرمه من الميراث ويكتب الميراث للبنتين؟ أولا، هذا الولد نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه، وأن يقلع عن هذا الذنب العظيم الذي يلي الشرك بالله تعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال ربنا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أسأل الله أن يتوب عليه. وأنا أقول لمن كان عنده أب أو أم، اغتنمهما. والله لا يندم الإنسان إلا بعد فقد أحدهما، سيجد الحرمان وسيندم حيث لا ينفع الندم. فرصة عدل بالإحسان إلى والديك، بل ضع خدك تحت قدميهما واجعل نفسك طوع أمرهما لا تخالفهما، ولا حتى مجرد أن تعرض عنهما ولا تشح بوجهك ولا بيدك ستندم أيها الإنسان، وأعوذ بالله من الندم حيث لا ينفع الندم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم بارين بآبائنا. أما كلامي لهذا الأب فلا يجوز أن يعامل ابنه بنفس معاملتي، بل وجب عليه أن يتخلق بأخلاق المؤمنين لقول ربنا عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. النبي علمنا في درسنا اليوم لما جاء 50 من المشركين للانقباض على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأسروا، ما كان من النبي إلا أن عاملهم أحسن معاملة فعفى عنهم وأطلق سراحهم. هكذا نتعلم من النبي، ولا يجوز لأب أن يحرم ولدا مهما كان من الميراث، لأن هذا المال ملك لله يضع حيث يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.